إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه السورة الكريمة، سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وهذه السورة العظيمة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المجامع والأعياد، كما روى الإمام أحمد بسنده رضي الله عنه عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد، قال بقاف واقتربت. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره. وروى أحمد أيضاً بسنده عن أم هشام بنت حارث قالت لقد كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحداً سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وهذا يدل على عظيم شان هذه السورة لما اشتملت عليه من مسائل الإيمان وأصول الدين، ما يتعلق بالبعث، ما يتعلق بالأدلة على ذلك، ما يتعلق بالجنة، ما يتعلق بالنار إلى غير ذلك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكرر هذه السورة كثيرا ليرسخ هذه المسائل العقدية الكبار في نفوس السامعين، فإن الناس كل إنسان يريد أن يعرف لماذا خلق وإلى أين يذهب وماذا يأتيه في المستقبل، وهذه السورة تجيب على هذه الأسئلة، تبين لماذا خلق الإنسان هذا ومن الذي خلقه، ثم ماذا يصير له من البعث، ثم ما يصير أمامه من الحساب والجنة والنار، فهي توضح له المسيرة كاملة. ولهذا كان تكريرها صلى الله عليه وسلم يكررها وهو في المنبر في خطبة الجمعة عندما يأتي الناس ويسمعون، حتى أن هذه الصحابية أم هشام كانت تسمع، وبيتها قريب من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها قالت كان تنورنا واحد، والتنور هو ما يصنع فيه الخبز، يجعل بين البيوت قريب بحيث يخبز فيه هذا ويخبز فيه هذا. وهذا يدل على حرص المسلمين الأوائل على تعلم كتاب الله رجالا ونساء، حتى أنها حفظت هذه السورة بكاملها مما سمعته من قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبدأ هذه السورة بحرف من حروف الهجاء قاف، وهذه الحروف قد مر معنا في السور نوع من هذا، السور التي يأتي فيها حروف من حروف المعجم، وكلام المفسرين فيها كثير، وكان ما رجحه كثير من أهل العلم المحققين أن المراد بهذه الحروف هو ذكرت في أوائل السور للدلالة على التحدي بالإعجاز، لأن القرآن مركب من هذه الحروف التي يعرفها الناس، ومع هذا لا يستطيعون أن يأتوا بآية من مثله، فهذا من الإعجاز العظيم، إذ يعرفون الحروف ولا يستطيعون صياغة آيات شبيهة بالقرآن الكريم. وإن كان ذكر عن بعض المفسرين في قاف قيل أنه جبل يحيط بالأرض، وقيل إنه اسم من أسماء الله عز وجل، ولكن هذه التفاسير لا دليل عليها، وربما تكون قد أخذت من أهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، فإن عندهم كتب قد خلطوا فيها الحق بالباطل، حرفوا بعضها وخلطوا فيها الحق بالباطل، وكانت منتشرة أخبار عن رسل بني إسرائيل، وهذه الأخبار المنتشرة هي التي تسمى بالإسرائيليات، يعني أخبار انتشرت عن بني إسرائيل فتسمى بالإسرائيليات، وهذه الإسرائيليات قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. ولهذا أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث عن بني إسرائيل، فقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن هذا الحديث مقيد بأنه إذا علمت أن ما قالوه لا يخالف الكتاب والسنة، إذا كان ما جاء من روايات في بني إسرائيل عن بني إسرائيل لا تخالف الكتاب والسنة فلا حرج في الحديث بها، أما ما كان يخالف الكتاب والسنة فإنه لا يحدث به. ولهذا جعل العلماء ضابط لهذه الأخبار الإسرائيلية، فقالوا إما أن يكون قد عرف عن هذه الأخبار بأنها كذب وجاء في كتابنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يكذبها فهذه لا نقبلها ولا كرامة، وإما أن تكون صحيحة موافقة لما عندنا في الكتاب والسنة فهذا من الحق الذي نقبله. ومنها أخبار ليس فيه ما يكذبها وليس فيه ما يصدقها فهذه لا نكذبها ولا نصدقها، وهذه التي توسع فيها بعض المفسرين وقد يذكرونها للاعتبار. وأما القول بأن قاف من أسماء الله الحسنى فهذا لا يصح، من حيث المعنى لا يصح، لأن أسماء الله كلها حسنى، ومعنى وكل اسم لله عز وجل فهو يدل على صفة، كل اسم لله فهو يدل على صفة، فإذا قلنا السميع فهو يدل على صفة السمع، وإذا قلنا العليم فهو يدل على صفة العلم، وإذا قلنا القدير فهو يدل على صفة القدرة. لكن قاف لا يدل، لأن الحروف ليس لها معاني، لا تدل على معاني، فإذا قلنا قاف فعلى أي شيء يدل هذا؟ ولهذا لا يجوز أن يعبد بهذا ويقال عبد قاف، ولا يجوز أن يدعى به ويقال يا قاف ونحو ذلك، لأن هذا لم يثبت وليس فيه دلالة على اسم من الأسماء الحسنى وليس فيه صفة ظاهرة. لكن أرجح الأقوال أن هذا من الحروف الهجائية المقطعة التي تكون في أول السور جيء بها للدلالة على التحدي بإعجاز هذا القرآن، وأن الناس يعرفون الحروف ولا يستطيعون تركيب آيات كمثل الآيات الكريمات في القرآن. قاف والقرآن المجيد، وهذا قسم من الله سبحانه وتعالى بالقرآن، والقرآن هو كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته، والله عز وجل يقسم بصفاته كقوله وعزتي وجلالي، ويقسم بكلامه سبحانه وتعالى، فالله يقسم بما شاء، والبشر لا يقسمون إلا بالله، لا يقسم البشر إلا بالله، لأن الحلف بغير الله لا يجوز. وأما ربنا سبحانه وتعالى فهو يقسم بما شاء من صفاته وأسمائه وذاته ومخلوقاته، وقسم الله عز وجل بشيء دلالة على عظمه وأهميته. ولهذا أقسم سبحانه هنا بالقرآن، قال قاف والقرآن المجيد، والمجيد هنا صفة للقرآن، والقرآن المجيد، والمجيد هو الكريم العظيم، والقرآن كريم عظيم، والقرآن المجيد. هو ذكر هنا روايات فيما يتعلق بالذين يحزبون القرآن، وأن الصحابة كانوا يحزبون القرآن، وأن المفصل يبدأ من سورة قاف، وذكر يعني حديث طويل عن وفد جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتأخر عليهم ليلة لأنه انشغل بقراءة حزبه، فدل على أنهم كانوا يجعلون وردا لهم من كتاب الله عز وجل. ومعنى ورد أنه يلتزم بجزء أو جزئين أو ثلاث سور أو بسورتين، ويكون هذا ورد له يلتزم به يوميا يقرأه، إن قرأه في الصباح إن قرأه في المساء، المهم أنه يلتزم بورد من كتاب الله عز وجل في يومه وليلته. وهذا الحديث الذي ذكره يدل على ذلك. نعم. ثم ذكر أن المشركين عجبوا، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فإنهم ما كانوا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يبعثهم بعد موتهم، ولهذا لما جاءهم المنذر الذي يقول لهم اتقوا يوم القيامة، اتقوا يوم تبعثون وتعذبون، فإنهم استغربوا هذا وتعجبوا، كيف إذا كانوا أمواتا وتمزقوا في الأرض وأكلتهم السباع، كيف بعد ذلك يحييهم الله عز وجل؟ وهذا العجب حقيقة في غير محله، في غير محله البتة، لأن هذا تشكيك في قدرة الله عز وجل. ولهذا كان الجواب عليهم هو بإيضاح قدرة الله عز وجل في خلقهم وفي خلق ما يحيط بهم من الأشياء، وأن هذه القدرة أعظم من القدرة على خلق البعث وعلى القدرة من بعث الأجساد. ولهذا قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي أمر مختلط، ولا حجة لهم فيما استبعدوه. ولهذا كان الجواب عليهم كما يلي: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. إذن هذا الدليل الأول، فوقنا سماء جميلة زينت بالنجوم عظيمة ليس فيها شقوق ولا فروج. هل هذا خلق السماء هذه العظيمة أكبر أم إعادة الناس في البعث؟ لا شك أن خلق السماء أكبر وأعظم، وخلق النجوم أعظم وأكبر، فكيف يؤمنون بأن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والنجوم والشمس والقمر ولا يستبعدونها على قدرة الله عز وجل، ثم يستبعدون أن يبعثهم الله عز وجل بعد مماتهم؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هذا الدليل الأول، هذا فوقهم، ثم عادهم إلى ما تحت أرجلهم فقال: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وهم لا أحد منهم يقول نحن الذين خلقنا الأرض، ولا نحن الذين أنبتنا الزروع، ولا نحن الذين جعلناها أصنافا وأنواعا، ولا نحن الذين بنينا السماء، فهم يسلمون بكل هذا. ولهذا قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يعني من أراد الله عز وجل له الهداية والإنابة فإن الأدلة حاضرة، وأما من طمس الله بصيرته فمهما تأتيه بأدلة فإنه محجوب عن الإيمان. فإذا استدل بالسماوات والنجوم وما في السماوات، واستدل بالأرض وما فيها من وهاد وجبال وأودية، واستدل بالنبات وما فيه من أنواع وأصناف ونحو ذلك، واستدل بالمطر قال: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، وهو ما يحصدونه من الحبوب، القمح، الذرة، الشعير إلى غير ذلك، ما يحصدونه ويكنزونه، لأن ما ينبته الله عز وجل منه ما يتفكهون به في وقت محدد، ومنه ما يحصدونه ويكنزونه سنين عديدة. فمن الذي هيأ لهم هذه المطاعم والمشارب؟ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، وذكر أعظم هذه النباتات قال: والنخل باسقات لها طلع نضيد. وهذه النخلة شأنها عظيم، وضربت مثل للمؤمن لما فيها من ثمار جميلة يعتمد عليها في الطعام، تبقى عند الناس أوقات طويلة، وفيها يعني شيء من الجمال في ثمارها وفي سعفها حتى أن الأشجار يسقط ورقها في الخريف والنخل لا يسقط سعفها. ولهذا ضربت مثل للمؤمن: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. هذا الخيرات كلها من حب الحصيد ومما في النخل ونحو ذلك هذا رزق للعباد، والعباد تشمل من عبد الله ومن لم يعبده، لأن العبادة منها نوع تكليفي اختياري. المؤمنون يعبدون الله عز وجل، وأما بقية الخلق فإنهم عبيد لله عز وجل، لا يخرجون عن العبودية لله عز وجل، وهذه من العبودية القهرية، فهم عبيد لله عز وجل. والرزق للمؤمن وللكافر يشمل الجميع. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا، يعني هذا المطر المبارك الذي نزلناه من السماء قد يأتي إلى بلد قد مات، مات حقيقة، ليس فيه زرع، ليس فيه عشب، ليس فيه شيء، فإذا جاء الماء عليه أصابته الحياة وخرجت ثماره وخرج ما فيه من فواكه. هذه الأدلة كلها ختمها بقوله كذلك الخروج، يعني كذلك البعث الذي تستبعدونه مثل هذه الأشياء التي أمامكم كذلك الخروج. انظروا إلى بلاغة القرآن واستدلال القرآن، مثل هذا فيه قوة، فيه علم، فيه حكمة، فكذلك الخروج. القدرة موجودة والعلم موجود والحكمة موجودة، ولا يغيب عن الله عز وجل شيء، فهي براهين عظيمة لمن، ولذلك هذه البراهين يرددها الرسول صلى الله عليه وسلم في الأعياد والمجامع لتستقر في عقول الناس، ليتنبهوا فيترسخ الإيمان في قلوبهم. قال ابن كثير: وأحيينا به بلدة ميتة، قال: وهي الأرض التي كانت هامدة، فلما نزل الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج من أزاهير وغير ذلك مما يحار الطرف في حسنها، وذلك بعدما كانت لا نبات بها فأصبحت تهتز خضراء. فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك، كذلك يحيي الله الموتى. وهذه المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث، كقوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إذن لا حجة بعد هذه البراهين العظيمة لأحد البتة، إلا من ركب رأسه وعانت أو طمس على بصيرته. وهل هذا في الخلق قليل أم كثير؟ بل كثير. ولهذا ذكر الله عز وجل قال: كذبت قبلهم قوم نوح، يعني ليس أول من كذب بالبعث هم المشركون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. قال ابن كثير: يقول تعالى متهددا لكفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم من النقمات والعذاب الأليم في الدنيا كقوم نوح وما عذبهم الله تعالى به من الغرق العام لجميع أهل الأرض وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وهم أمته الذي سماهم إخوان لوط قال هم أمته وليس هم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم وكيف خسف الله تعالى بهم الأرض وأحال أراضيهم بحيرة منتنة خبيثة بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم للحق وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام وقوم تبع وهو اليماني وقد مر ما جاء في شأنه في سورة الدخان كل كذب الرسل أي كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذبوا رسولهم ومن كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل كقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين وهم كذبوا نوح لكنه جعلهم مكذبين لجميع الرسل كذبت قوم نوح المرسلين قال وإنما جاءهم رسول واحد فهم في نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم فحق وعيد أي فحق عليهم ما أوعدهم الله تعالى على التكذيب من العذاب والنكال فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك وقوله تعالى أفعيينا بالخلق الأول أي أفعجزنا ابتداء الخلق يعني هو خلقك من العدم فالذي خلقك من لا شيء يعجز عن أن يعيدك مرة ثانية أفعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة بل هم في لبس من خلق جديد والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وذكر الحديث الذي جاء في الصحيح يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يقول لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته ثم قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد انظروا إلى هذا البيان العظيم الذي يبين حالنا في هذه الدنيا وحال ما أمامنا يوم القيامة ولهذا يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وعلمه محيط بجميع أموره حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، ما لم تقل أو تعمل، يعني الخواطر التي ترد على نفسك، يعني يرد على نفسك خاطرة أنك تضرب فلان، أو يرد على نفسك خاطرة أنك تفعل كذا من الأعمال، لكنك ما تكلمت بلسانك وما فعلت، فإن هذا عفو من الله عز وجل، لأن النفس يرد عليها خواطر، لكنه إذا دفع هذا الخاطر لله عز وجل فإنه يثاب على ذلك. لكن ما لم تتلفظ بلسانك أو تعمل بجوارحك فإن هذا لا يكتب عليك. وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، المراد بذلك أن الملائكة قريبة من العبد، ملائكة الله عز وجل قريبة من العبد، فهي تكتب الحسنات وتكتب السيئات. وكذلك الملائكة ملك الموت الذي يقبض الروح فهو قريب منك، فملائكة الرحمن قريبة منك، أقرب من حبل الوريد. وعموما ما يتعلق بقرب الله عز وجل من العبد، قرب الله عز وجل من العبد لا ينافي علو الله عز وجل، وهذا لا يقتضي الحلول والاتحاد، فإن بعض الجهل ظنوا أن الله سبحانه وتعالى مختلط بالناس في الأرض، ولهذا يقولون إن الله في كل مكان، ويستدلون بمثل هذه الآية، واستدلالهم باطل، لأن الله هو العلي الأعلى، وهو مستو على عرشه، وهو فوق سبع سماواته، وهو قريب من خلقه، وهو أيضا قريب من خلقه، وهذا القرب لا ينافي العلو، ولا يجوز للإنسان أن يتوهم في صفات الله عز وجل كما يتوهم في صفات المخلوقين. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه. قال ومن تأوله على العلم، يعني بعضهم قال نحن أعلم به، أو نحن قال إنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد، وهما منفيان بالإجماع، يعني بإجماع المسلمين أنه لا حلول لله عز وجل في الكائنات ولا اتحاد مع الكائنات. والكبير المتعال كيف يحل في الصغير الضحل؟ يعني إذا كان السماوات السبع والأرضون السبع أمام الكرسي كحل أمام الكرسي الذي هو أمام العرش كحلقة ملقاة في أرض فلا، والله هو الكبير العظيم المتعال، لا يمكن أن يحل في الأرض ولا يحل في الكائنات، لكن هنا ملائكته أقرب إليه. ومثل هذا ما جاء في القرب عند الدعاء، وفي القرب عندما يسجد العبد فإن الله أمامه، ونحو ذلك. كل هذه الأدلة التي تدل على ذلك فهي لا تنافي العلو ولا يفهم منها الحلول والاتحاد، وإنما بالنسبة للإنسان الكون كله هباء، مثل الذرة، مثل الذرة أمام الكرسي، كرسي الرحمن، فكيف به أمام الرحمن؟ فهذا يجوز أن تقول أنه قريب منه، ولله المثل الأعلى. لو شخص الآن مسك ذرة حبة من حبة السمسم جعلها بين أصبعيه، لو مسك حبة من حبة السمسم وجعلها بين أصبعيه، هل تقول أنه قريب منها ولا ما هو قريب؟ هي في قبضته فهو قريب منها، لكن هو هل هو داخل الحبة؟ لا، ما هو داخل الحبة. أنت لو مسكت حبة من حبة السمسم وحبة الدخن بين أصبعيك، فيجوز أن أقول أنك قريب من الحبة لأن في قبضتك، لكن هل أنت داخل الحبة؟ أنت لست داخل الحبة. وأهل الحلول والاتحاد يقولون هو داخل الأرض، داخل الكون، وهذا من جهلهم بصفات الله عز وجل، ومن جهلهم باللغة العربية أيضا. ومثل ذلك وقد مر معنا في درس العقيدة أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فكان يظن بعض الناس أن أصابع الرحمن داخلة في القلب، داخلة في الجسد، وهذا لا يمكن، لا يظن بالله عز وجل. إذا كانت السماوات، كل السماوات والأرض يجعلها الله عز وجل، يجعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع كلها، فكيف يظن ظان أن أصابعه داخلة في صدر البشر؟ هذا لا يرد الظن هذا البتة. وهذا معروف في اللغة العربية، بين أصبعين من أصابع الرحمن، يعني أنت لو قلت مثلا أن القمر بين السماء والأرض، والحقيقة أنه ليس ملاصق للسماء ولا ملاصق للأرض، فليس البينية تعني الملاصقة، ليس البينية في اللغة العربية تعني الملاصقة. إذا قلنا مثلا أن السحاب بين السماء والأرض، فلا يعني أن السماء أن السحاب ملاصق للسماء، ولا يعني أنه ملاصق للأرض. فكذلك إذا قلنا أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ومثل ذلك هذه الآية ونحن أقرب إليه إذ يتلقى المتلقيان ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ومثل هذا عند المحتضر كقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني ملائكته. وكما قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالملائكة نزلت بالذكر، فإذا جاءت العبارة بنحو فيدخل فيها الملائكة. نعم. وهو القرآن بإذن الله عز وجل. وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه، فالله عز وجل أقدر الملائكة على ذلك. فللملك لمة من الإنسان كما أن للشيطان لمة، وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. ولهذا قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان، يعني الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان، عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي مترصد ما يلفظ أي ابن آدم من قول، أي ما يتكلم بكلمة إلا لديه رقيب عتيد، أي إلا وله من يرقبها معه، إلا وله من يرقبها معد لذلك يكتبها، لا يترك كلمة ولا حركة، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال وقد اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام، وهو قول الحسن وقتادة، أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس، على قولين. وظاهر الآية الأول لعموم قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، واضح وش المراد؟ يعني هل تكتب الملائكة ما يقوله الإنسان؟ يعني تقول للولد خذ السيارة، اذهب بها إلى المكان الفلاني، افعل كذا، لا تفعل كذا، هل الملائكة تكتب كل هذا؟ هذا قول مجموعة من المفسرين. القول الثاني أنها تكتب ما فيه ثواب أو عقاب، تكتب ما فيه ثواب له وما فيه عقاب له. الذي رجحه ابن كثير هنا القول الأول، لأن الآية فيها صيغة العموم، فإن الآية قال ما يلفظ من قول، ما يلفظ يعني الذي يلفظ، واسم الموصول من صيغ العموم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا القول العام الذي يقوله قد يترتب عليه حسنة، لأنه لما يقول خذ بالسيارة إلى جدك أو إلى أبيك وتأتي به أو نحو ذلك، فإن هذا يترتب عليه حسنة، إن فيه بر ونحو ذلك، ولذلك هم يكتبون كل شيء ويجازى العبد على ما فيه خير. هذا الذي رجحه ابن كثير، واستدل أيضا على ذلك بما رواه الأحمد بسنده، رواه الإمام أحمد بسنده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فكان علقمة يقول كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. وهذا الحديث رواه أيضا الترمذي، وقد صححه الألباني في صحيح الترمذي. وذكر أيضا حديث، ذكر كلام الأحنف بن قيس قال صاحب اليمين يكتب الخير وهو أمير على صاحب الشمال، فإن أصاب العبد خطيئة قال له امسك، يعني لا تستعجل الكتابة، فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبها، وإن أبى كتبها. لكن هذا الأثر قال المحقق في سنده ضعف. وذكر هنا الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم عن الحسن البصري وتلا هذه الآية عن اليمين وعن الشمال قعيد، يا ابن آدم بسطت لك صحيفة، أو بسطت لك صحيفة، ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك، معك في قبرك، وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى يخرج يوم القيامة، فعند ذلك يقول تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح. وذكر عن ابن عباس في قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر حتى أنه لا يكتب قوله أكلت وشربت وذهبت وجيت ورأيت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله، فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره. وذلك قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذه الرواية عن ابن عباس قال المحقق في سندها ضعف. وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه، يعني من شدة الألم يئن في مرضه، فبلغه عن طاووس أنه قال: يكتب الملك كل شيء حتى الأنين. فلم يئن أحمد حتى مات رحمه الله. وقوله: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، يقول تعالى: وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت بالحق، أي كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه. ذلك ما كنت منه تحيد، أي هذا هو الذي كنت تفر منه، قد جاءك فلا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. وقد اختلف المفسرون في المخاطب بقوله: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو، وقيل الكافر وقيل غير ذلك. وذكر الأثر عن علقمة بن وقاص قال: إن عائشة رضي الله عنها قالت: حضرت أبي رضي الله عنه وهو يموت، يعني وهو يحتضر في الاحتضار، وأنا جالسة عند رأسه فأخذته غشية، فتمثلت ببيت من الشعر، قالت: فرفع رأسه فقال: يا بني ليس كذلك، ولكن كما قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. والبيت الذي تمثلت به هو: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. والمراد بها النفس. لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف عن وجهه رضي الله عنه وقال: ليس كذلك، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. والنفخ في الصور هذا ثابت بأدلة كثيرة، وهو يشمل نفخة الفزع ويشمل نفخة الصعق ويشمل نفخة البعث، يعني أن فيه ثلاث نفخات: نفخة الفزع يفزع الناس أول نفخة، ثم يأتي بعدها نفخة الصعق التي تصعق الناس فيموتون، ثم تأتي النفخة التي تكون فيها البعث، يبعث الناس. والذي ينفخ هو ملك من الملائكة، ينفخ في سور عظيم نفخة عظيمة. وبعض العلماء قال: هما نفختان، ويجعل نفخة الفزع ونفخة الصعق واحدة، لكن الفزع في أولها، ينفخ نفخة أول ما يسمعون يفزعون، ثم يزداد الصوت حتى يصعقون، فكأن نفخة من جعلها اثنتين نظر إلى أولها وآخرها، ومن جعلها نفخة واحدة لأنها متصلة، ثم تأتي نفخة البعث. وأما نفخة البعث فهي يوم القيامة. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. قالوا: يا رسول الله كيف نقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا واضح، يعني أن الساعة قريب، ولهذا الذي يتأمل في مصيره هذا لا يجعله يتنعم، لأن هذا أمر مقلق، أمر مخوف. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم؟ يعني كيف لي أن أتلذذ بالنعيم وصاحب القرن الذي ينفخ فيه قد استعد لذلك، جعله الله مستعدا، قد التقم القرن، يعني جعله عند فمه، قد التقم القرن وحنى جبهته. وهذا يدل على أن هذا الملك له جبهة، وخلق الله للملائكة كما مر معنا خلق عظيم، الملائكة العظيمة لها خلق عظيم. وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل رأى أن له 600 جناح قد سد الأفق، قال قد وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له، أن يقال له انفخ. قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ يعني هذه، يعني مثل هذه الأخبار التي تفزع القلب، الأخبار الشديدة، كيف نقول؟ قال: تقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني تتوكلون على الله وتعتمدون على الله عز وجل، فهو الذي يؤمنكم من هذه المخاوف إن شاء سبحانه وتعالى. فقال القوم، يعني قال الصحابة: حسبنا الله ونعم الوكيل. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، أي ملك يسوقه إلى المحشر، وملك يشهد عليه بأعماله. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، أي ملك يسوقه إلى المحشر، وملك يشهد عليه بأعماله. هذا هو الظاهر من الآية الكريمة، وهو اختيار ابن جرير الطبري. وذكر هنا قول، قال، ذكر الأثر الذي ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه يخطب فقرأ هذه الآية: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، فقال: سائق يسوقها إلى الله تعالى، وشاهد يشهد عليها بما عملت. ومثل قول عثمان قال مجاهد وقتادة وابن زيد. وذكر أن بعض المفسرين قال: السائق من الملائكة، الذي يسوقه من الملائكة، وأما الشاهد فإنها نفسه تشهد عليه، نفس الإنسان تشهد عليه بأعماله. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا الخطاب موجه لمن؟ من الذي كشف عنه الغطاء فبصره اليوم حديد؟ قيل إن المراد بذلك الكافر، ولأنه ما عاد في شيطان يظله يوم المحشر، فهناك تنكشف الحقائق، ما فيه شيطان يحول بينه وبين التصديق، فبصره يكون حديدا. وقيل أن كل إنسان ينكشف عنه الغطاء، حتى المؤمن المصدق يتضح له الحقيقة أقوى وأنصع. قال: لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة، والدنيا كالمنام. وهذا اختيار ابن جرير ونقله عن ابن عباس، يعني أن حتى المؤمن الأمر له في غاية الوضوح في ذلك اليوم. نعم. ذكر قول ثالث لكنه ضعيف هذا القول، قال أن المخاطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول زيد بن أسلم. والمعنى على هذا: لقد كنت في غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك، فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك، فبصرك اليوم حديد. قال ابن كثير: والظاهر من السياق خلاف هذا، بل الخطاب مع الإنسان من حيث هو، والمراد بقوله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا، يعني من هذا اليوم الذي هو يوم القيامة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي قوي، لأن كل أحد يوم القيامة يكون مستبصرا، حتى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة، يعني في الفهم، لكن لا ينفعهم ذلك. قال الله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وقال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يعني انكشف الغطاء فصاروا في يقين، لكن انتهز من التكليف فلا ينفعهم هذا اليقين. ثم قال سبحانه وتعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وهذا خبر عن الملك الموكل بابن آدم يشهد عليه يوم القيامة بما فعل، ويقول: هذا ما لدي عتيد، أي معتمد محضر بلا زيادة ولا نقصان. وقال مجاهد: هذا كلام الملك السائق الذي جاء يسوقه، يقول: ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضرته. وقد اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيد، فعند ذلك يحكم الله تعالى في الخليقة بالعدل فيقول: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.